بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المبعثين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة منه وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل الله صيامكم. هذه الليلة المباركة هي ليلة من الليالي التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها، بالإضافة إلى شهر رمضان، أن كانت ولادة الإمام الحسن أول مولود لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبمناسبة هذه الولادة المباركة نتقدم إلى صاحب العصر والزمان لأحر التهاني وإلى مراجعنا العظام. وإليكم أيها الأحبة أيها الموالون وإلى الأمة الإسلامية سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الإسلام والمسلمين بالنصر والغلبة. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن عليه السلام. ولد عليه السلام في السنة الثالثة من الهجرة في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وقيل أنه ولد في السنة الثانية. ولد الإمام الحسن عليه السلام مجرد أن علم الرسول صلى الله عليه وآله بولادة ابنته أسرع ليستقبل هذا المولود المبارك، وهو أول مولود لرسول الله ولأهل البيت عليهم السلام. فأسرع الخطى إلى بيت ابنته الزهراء، ومجرد أن دخل عليه السلام إلى بيت ابنته طلب من أسماء بنت عميس بأن تأتيه بالإمام الحسن عليه السلام، فجاءته به وهو ملفوف في خرقة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وآله بأذنه اليمنى وأقام باليسرى، وأنعم بهذه الكلمات التي انطلقت من سيد الكائنات محمد بن عبد الله الذي هو أساس كل خير في هذا الكون، حيث صدعت هذه الكلمات المباركة أذن ولده الإمام الحسن، فكان لها الوقر العظيم، وكانت حياة الإمام الحسن تسير على هذا الوقع وعلى هذه الكلمات التي أطلقها سيد الكائنات وسيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في آذان ولده وحفيده الجديد. طبعا نحن مهما تحدثنا عن فضائل أهل البيت عليهم السلام فإننا لا نستطيع أن نستوفي ما لهم من حق، ولا نستطيع ذلك لأن قدراتنا العقلية والروحية هي محدودة بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام. ولكن لا بد أن أدلو بدلوي لنتبارك بسيرة هذا الإمام العظيم في هذه الليلة المباركة. ترعرع الإمام الحسن عليه السلام في أحضان أمه الزهراء وأبيه علي وجده المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله تلك الحفاوة العظيمة والحب الكبير الذي كان يبديه لصديه الحسن والحسين عليهم السلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحملهما دائما ويقول: اللهم إني أحبهما فحب من يحبهم، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحب كل إنسان يحب الحسن والحسين. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تصدر منه أشياء ربما تلفت أنظار المسلمين، وخاصة في أثناء الصلاة، حيث كان الإمام الحسن عليه السلام حينما يسجد رسول الله يرتحله ويركب على ظهره، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل السجود، حتى أن بعض الصحابة رفع رأسه من السجود فوجد رسول الله لا يزال ساجدا، فرجع وسجد. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وآله من صلاته سألوه: يا رسول الله، أكان ينزل عليك الوحي حتى أطلت هذا السجود أم أنك نسيت؟ قال: لا، هذا ولا ذاك، وإنما ارتحلني ولدي فما أحببت أن أعاجله، يعني ركب على ظهري ولدي الحسن وما أحببت أن أعاجله، يعني أنزله، تركته حتى هو نزل عن ظهري. من هنا ندرك أيها الأخوة والأخوات كم للطفل من أهمية في نظر رسول الله وفي نظر الإسلام. نحن مع الأسف يعني أي ولد يصدر منه شيء رأسا الكف في رقبته والصفعة على ظهره فهو طفل صغير، فبدل من أن نحترمه ونجله ونظهر له المحبة للعكس تماما، ونظن أننا نحن نسدي إليه أحسن تربية، ومع الأسف لا، هذا طفل إذا أنت ضربته تبعث فيه العداوة والأخذ بالثار. لذلك يشوف الطفل بس أحد يضرب أمه أو أبوه أو أي إنسان يشوفه فورا أرجع لهم ضربه، طبيعة الإنسان رد الفعل. ومن هنا ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة للعالمين في كل حركاته وسكناته. يوم من الأيام كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، وإذا بالحسن والحسين عليهم السلام يأتيان إليه ويدخلان إلى المسجد فيعثران بلباسهما، ففورا توجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهما وترك المنبر واعتنقهما وأخذهما وحضنهما وصعد إلى المنبر وأكمل خطبته. بالله عليكم، هل أحد يستطيع أن يفعل ذلك؟ الواحد عم يخطب ولد عثر في لباسه ووقع، فهل يترك الخطابة ويذهب ويحمل هذا الطفل؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عمله أنه ترك الخطبة وذهب وحضن هذا الطفل، ثم رجع إلى منبره وتابع خطبته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما حينما يسير في أزقة المدينة كان يحمل حفيديه وسطيه ويمشي بهما في الطريق ويقول: اللهم إني أحبهما فحب أو أحب الله من أحبهما. فكان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب سيدي شباب أهل الجنة عليهم السلام. طبعا الإمام الحسن والحسين تعرعرعا في ظل جدهما المصطفى صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله لم تطل أيامه وودع هذه الحياة الدنيا، وكان عمر الإمام الحسن 7 سنوات، يعني لا يزال طفل في أول طفولته. فشاهد معانا جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في آخر حياته حينما اقتحموا عليه وهو على فراش المرض وعلى فراش الموت وقالوا له حسبنا كتاب الله، يعني لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه حتى لا تضل أمته من بعده. فاقتحموا عليه الدار وقالوا حسبنا كتاب الله ولسنا بحاجة إلى كتابتك ولسنا بحاجة إلى وصيتك. هذا طبعا الإمام الحسن عليه السلام كان شاهد على ذلك. ومن هنا حينما اعتلى الأول كرسي الخلافة الذي لم تطل أيامه أكثر من سنتين وأشهر، كان يذهب الإمام الحسن إلى مسجد رسول الله ويرى هذا الخليفة على المنبر رسول الله فيقول له انزل، هذا ليس منبر جدك، هذا منبر جدي. فكان يقول اضحك، يعني يتبسم في وجهه ويقول صدق إنه ليس منبر أبي ولا جدي وإنما هو منبر جدك. طبعا الإمام الحسن عليه السلام لم تطل أيام أمه بعد أبيها إلا أيام قليلة، يعني أكثر ما قيل أنها بقيت 6 أشهر، ولكن الغالب من العلماء يقولون أنها بقيت 75 يوما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتحلت من هذا العالم بعد أن شهدت ما فعلت هذه الأمة بها من غصبها لحقها ولحق زوجها، حتى أنها اعتزلت نساء المدينة، وحتى أنهم منعوها من البكاء على أبيها حتى اتخذت بيتا خارج المدينة، وهذا البيت كانت تذهب إليه لتبكي على أبيها. طبعا الزهراء سلام الله عليها ماتت ولم تبلغ العقد الثاني من عمرها. هلا بيسمع فاطمة الزهراء بقول لها كان عمرها شي 50-60 سنة، أما إذا عرفنا كم كان عمرها، كان عمرها 18 عاما حينما توفت والتحقت بأبيها. وهذه من أكبر القصص، أن طفلين وأطفال الزهراء يفقد أمهم بهذه العجالة. وقبل طبعا وفاة الزهراء سلام الله عليها كان بلال الحبشي مؤذن رسول الله امتنع عن الآذان لأحد بعد رسول الله، وذهب إلى الثغور في الشام ليجاهد هناك ويدافع عن الإسلام. وبعد مدة من الزمن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا هذه الجفوة يا بلال، لماذا لا تزورني؟ هذا الرجل استيقظ وهو مذعور، فقالت له زوجته ما الذي أصابك؟ قال إني رأيت حبيبي رسول الله وقد عاتبني على جفائي وعدم زيارتي له، أنا غدا سوف أركب الرحل وأتوجه إلى المدينة. ما أن طلع فجر ذلك اليوم حتى ركب راحلته وجاء إلى المدينة المنورة، وصل وألقى نفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ ينتحب ويبكي، وإذا بالحسن والحسين يأتيان لزيارة جدهما. طفلين جاء لزيارة جدهما المصطفى صلى الله عليه وآله، فحينما شاهدهما اعتنقهما وأخذ يبكي ويتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له يا بلال أين أنت؟ قال لقد ذهبت إلى الجهاد. قال إننا نريد أن نسمع الأذان الذي كنت ترفعه في زمن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فصعد هذا تلبية لطلب الحسن والحسين، صعد بلال وأخذ بالأذان، وما أن سمع أهل المدينة بأن بلال يؤذن حتى تذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومجرد أن قال أشهد أن محمد رسول الله خرجت المخدرات وخرجت النساء، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث من جديد. ثم أن الحسن والحسين يطلبان من بلال أن يا بلال توقف، لأن أمي كادت أن تذهب روحها، يعني حينما سمعت أذان بلال تذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكاد أن يغمى عليها لما وجدت نفسها فريدة وحيدة في هذه الأمة التي لم ينصرها فيها أحد، هذه الأمة التي ما ظلمت إنسان في تاريخه كما ظلمت فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم، بل لم أسمع ولم أقرأ في تاريخ العالم أن امرأة ظلمت كما ظلمت الزهراء، لم أجد لها مثيل على الإطلاق. هل سمعتم أيها الإخوة والأخوات أيها المسلمون أن إنسانا لم يرث أبويه في هذا العالم، في دين، في أم، في ملة، في مذهب من المذاهب يقول بأن الولد لا يرث أبويه؟ ما في العالم، ما رأيت على الإطلاق أن أحدا لا يرث أبويه، بل كل الأمم وكل الأديان تورث، إلا فاطمة بنت محمد منعوها من إرث أبيها واخترعوا لها أكاذيب وأحاديث افتراء وكذب على رسول الله، أن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني كأن محمد بن عبد الله جاء ليخالف القرآن. القرآن يقول ورث سليمان داود، وزكريا من الله سبحانه وتعالى ولد ليرثه، وهذه الآيات الكثيرة التي تبين حقوق الإرث وحقوق الورثة، لماذا يستثنى منها بنت محمد بن عبد الله؟ يعني رسول الله أما كان قادر على أن يقول لأمته كل الأمم وكلكم ترثون إلا فاطمة ابنتي، لماذا لم يقل هذا؟ فهل يمكن أن يخالف تعاليم القرآن الذي جاء به؟ واقعا أيها الإخوة والأخوات، وإن كان يفصلنا عن هذه الحادثة 1400 سنة، ولكن أي إنسان منصف، أي إنسان عنده غيرة، عنده حمية، عنده عقل، عنده فطرة سليمة، يقبل بهذا الظلم لبنت محمد بن عبد الله الذي جاء رحمة للعالمين؟ لم يكتفوا بذلك حتى أخذوا كل ما كان أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجردوها من كل شيء، وقالوا لهم نحن نطعمكم، يعني حتى لؤمة الخبز بد تكون بالسلطة السلطة الحاكمة، يعني كل ما أعطاها رسول الله من حدائق وبساتين التي أعطاها ذلك اليهودي لرسول الله، وفدك التي أعطاها في زمن حياته، كل هذه انتزعوها، وحتى سهم ذوي القربى الذي جاء به القرآن وأقره القرآن حرموها منه. فكيف يمكن لفاطمة الزهراء التي ظلمت هذا الظلم، والتي جاءوا بالحطب وأرادوا أن يشعلوا النار على البيت ومن فيه، فقيل له للخليفة الثاني إن فيها فاطمة، قال وإن؟ أي فاطمة؟ من يقف في طريقنا؟ هذه التي نحن لا ندعها تصل إلى بني هاشم، وهذا ما أجمعت عليه قريش، واتحدوا على هذا الرأي وصارحوا علي بن أبي طالب قالوا لا يمكن نحن أن نقبل لكم بالنبوة والخلافة. هذه النبوة خلصت فيها بس الخلافة لا يمكن أن نسمح بها. ولذلك وقفوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر لحظات حياته وقالوا له نحن لسنا بحاجة إلى وصيتك إنك تهجر. نعوذ بالله. يعني يمكن لإنسان أن يقف في وجه رسول الله وبعدين بيجيب يأسه يقول لرسول الله بعد أن أدى رسالته وأراد أن يوصي أمته يأتي هذا الأعرابي ويقول له إنك تهجر؟ بالله عليكم كيف كان موقف رسول الله في آخر لحظات حياته أن يأتي إنسان ويجابهه بهذه الجلافة وبهذه الغلظة ويقول له لسنا بحاجة إلى وصيتك حسبنا كتاب الله. هذا حسبهم كتاب الله؟ هذه المقولة التي هي خلاف الإسلام لا تمسك بكتاب الله ولا تمسك بشيء على الإطلاق. وهذا حسبنا كتاب الله عم تشوفوا اليوم في العالم الإسلامي وفي الحكام المسلمين شوفوا يخذ العين. يعني واقعا مهما تحدثنا عن شهامة حكام العرب وعن غيرتهم وعن عقلهم وعن ثقافتهم يعني مقصرين جدا. تصور انه اكبر دولة اسلامية عربية تحاصر شعب 1.5 مليون وهي التي تميته من الجوع. المساعدات العالمية توجد توصل من اي مكان من العالم من المسيحيين من المسلمين من جميع الامم التي عندها حب الحياة وحب الاخلاص للاخرين ولكن هذه الدولة بحاكمها هذا اللعين الخبيث يأتي ويحرق هذه المعونات كلها حتى لا تصل إلى أطفال فلسطين ولا تصل إلى شعب غزة. لا عليكم هل هؤلاء مسلمون؟ هل فهموا الإسلام؟ هل أن شهادة أن لا إله إلا الله يعتقدون بها وهم يقتلون الأطفال ويقتلون المرضى ويقضون على شعب بكامله من أجل أرضاء أسيادهم؟ أي إسلام من هذا؟ هذا إسلام أبو لهب، هذا إسلام أبو جهل، هذا إسلام هؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام، هذا الإسلام هم ورط أبنائهم اليوم الذي نشاهده من ظلم ومن انتهاك ومن حقارة. فهل هناك أحقر من أمة العرب ومن ذل العرب الذي وصلوا إليه؟ في أمة في العالم بالله عليكم أذل من العرب اليوم؟ أبدا أبدا. كم دولة الدول العربية؟ كم عندهم من الأموال؟ هذه السعودية تنفق مليارات الدولارات للفتنة بين المسلمين ولقتل الأبرياء في العراق وفي الأفغان وفي كل مكان. فكل إرهاب من آل سعود ومن هذا المذهب الفاسد الذي هو المذهب الوهابي. هؤلاء يوزعون الإرهاب على العالم. ما في مكان إلا ولهم يد فيه. فهل هؤلاء يسيرون على تعاليم محمد بن عبد الله؟ إذا بنتوا يجوا لا يحرقوها، إذا بنتوا نزعوا منها أموالها، فأي إسلام هذا؟ هل ما عندهم شيء إلا محاربة أهل البيت؟ شوفوا في اليمن ماذا يحدث، لأن هؤلاء الشيعة مظلومين، شنوا هذه الحرب، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. هذه القوة الهائلة وقالوا لك رح نقلهم بين عشية وضحاها تبين أن الله سبحانه وتعالى جعل كيده في نحرهم وانتصر هؤلاء الشيعة وسوف ينتصرون بإذن الله. على كل حال الإمام الحسن عليه السلام شاهد هذه المصائب وشاهد ماذا أصاب أمه في آخر حياتها من الحزن والأسى وكيف أنها عليها السلام حينما أرادت أن توجع هذه الحياة الدنيا اعتنقت أطفالها. تصور أنه امرأة عمرها 18 سنة وهي تريد أن ترحل من هذا العالم، وعندها 4 أطفال حسن والحسين وزينب عليها السلام وأم كلثوم. بأي حالة تكون هذه المرأة وكيف تعتنق أطفالها وهي تريد أن تودعهم وترحل من هذا العالم؟ يعني مهما كانت العبارات أيها الأخوة والأخوات فصيحة وبليغة فلن تؤدي ذلك الموقف الذي كان عليه الزهراء سلام الله عليها حينما كانت تضم أطفالها إلى صدرها وتقبلهم لأنها تريد أن تودع هذه الحياة. لقد شاهدوا أمهم وهي قد رحلت من هذا العالم، وكيف أن أمير المؤمنين عليه السلام بوصية منها دفنها ليلا وسرا، وهذه وصمة عار في وجه الخلفاء عبر التاريخ، إن بنت محمد أكبر زعيم اللي أنقذكم من عبادة الأصنام وعبادة الأحجار وحولكم إلى أمة تدفن ولا يعلم لها قبر. لا عليكم، هل سأل المسلمون أنفسهم كيف يمكن لبنت رسول الله أن تدفن ليلا وأن توصي بأن لا يأتي لتشييعها الأول والثاني؟ وحتى البخاري في عدة موارد يذكر بأنها ماتت وهي غاضبة على أبي بكر. مع أن رسول الله بإجماع المسلمين والمحدثين فاطمة بضعة مني، يؤذيها ما يؤذيني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد كفر. فكيف هؤلاء أذوا الزهراء إلى هذا الحد جاءوا ليحرقوا عليها بيتها ويجبروا زوجها على البيعة ونزعوا منها كل أموالها؟ يعني الله عليك، أنت تصور أن واحد بهذا العصر يجي يظلم الظلم، شو بده يكون موقفك؟ والعجيب هذه الأمة أنه ارتكست على أعقابها اللي رسول الله في عدة موارد وفي عدة مواطن وقبل أن يعلن رسالته، أول ما أعلن رسالته أعلن استخلافه بخليفة من بعده. يعني ما خطى خطوة إلا وبين للناس أن النبوة والإمامة يسيران جنبا إلى جنب، ما يمكن الفصل بينهما. حينما دعا، وهذا الحديث موجود عند كل المسلمين، في أول ما أمره الله بأن يفزع برسالته، فدعا بني هاشم، كبار بني هاشم، وصنع لهم طعام، وقال: من منكم يؤازرني على هذا الأمر ويكون أخي وخليفتي ووصيي عليكم من بعدي؟ فقام هؤلاء ويقولون: يا أبي طالب، يريد أن يجعل ولدك سيدا أو رئيسا عليك. فلم يجبه أحد، حتى في المرة اليوم الثالث كل الإجابات كان من علي، فأخذ بيده وقال: هذا أخي ووصي وخليفتي عليكم، فاسمعوا له وأطيعوا. يعني واقعا إنسان يقف حائرا، يعني هذا النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف يمكن أن ينطق غلام ما تجاوز 10 سنوات، يعني بعد طفولته 10 سنوات، ينصبه على كبار قريش؟ يعني من ناحية سياسية ومن ناحية عقلية واجتماعية نحن نقول هذا لا يمكن أن تصدر من أحد، ولكن رسول الله الذي لا ينطق عن الوحي إن هو إلا وحي يوحى، نفهم بأنه مأمور من الله سبحانه وتعالى بأن ينصب علي بن أبي طالب خليفة من بعده في أول الطريق. ولذلك كان يفترض كما جاء في صحيح البخاري وغالب الصحاح أنه كل من كان يبايع رسول الله يفترض عليه هذا الشرط، يقول: وأن لا تنازع الأمر أهله. يعني منازعة للخليفة الذي أضاعه أن لا تنازعوه، فكان يبايع الناس بهذا الشرط، ولكنهم مع الأسف كلهم جدروا برسول الله وخالفوا هذا الشرط إلا ما لا يتجاوز عدد أصابع اليد، يعني حدود 4-5، كلهم خالفوا هذا الشرط، فنازعوا الأمر أهله. ثم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لا يخترقان حتى يردا علي الحوض، وكتاب الله معصوم، وأيضا العترة معصومة لا يخترقان، كلام رسول الله، وهذا يدل على العصمة للعترة بالإضافة إلى الآيات التي تدل على عصمة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نفس حديث الثقلين هو أكبر دليل على عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنهم لا يفارقون القرآن إلى يوم القيامة، ومع ذلك يقولون أن رسول الله لم يوصي ترك هذه الأمة لأن فيها أشباه وفيها أسود وفيها رجال، بس وين من المنافقين وراحوا هذي؟ هذي الله سبحانه وتعالى لم يذكر سورة في القرآن إلا وينجد بالمنافقين، وسورة في المنافقين وقولوا لرسوله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوصفون، وين راحوا هؤلاء الذين لم يقل له أنه في خطر عليك يا محمد وعلى دينه، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أحد، إنما الخطر عليك وعلى دينك من هؤلاء المنافقين، هم العدو فبي حصر، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون، وراحوا اليوم. كيف اكتفوا بعد النبي؟ كلهم آمنوا، يعني كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجز يمنعهم من الإيمان، بس إنه مات النبي صاروا كلهم مؤمنين مخلصين ما شاء الله، يصلوا صلاة الليل أبدا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وراحوا المنافقين. هذا التاريخ الإسلامي لا يتحدث عن أحد منهم، وكانوا ثلث المسلمين، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون، ومن حول المدينة أيضا مرضوا على النفاق، أين ذهبوا هؤلاء؟ حوضي بدون يجيبوا، خلي يجيبوا على هذه الأسئلة، أين ذهب المنافقون؟ يتكتوا على كل حال. كل هذه المطالب مرت على الإمام الحسن عليه السلام، وأيضا حينما توفت الزهراء سلام الله عليها ودفنها علي ليلا وأخفى قبرها، هذا وين دفنت الزهراء سلام الله عليها؟ هذا لازم نطالع الكتاب الذي كتبته قبل 30 سنة، أين دفن رسول الإسلام محمد بن عبد الله؟ بحث كامل في هذا الموضوع. على كل حال أمير المؤمنين عليه السلام حينما دفن الزهراء خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب: لقد استرجعت الوديعة، فحفها السؤال لتخبرك ماذا فعلت أمتك بها. يعني خلاصة معنى هذه الكلمة التي ألقاها أمير المؤمنين عليه السلام، إنه يا رسول الله هذه الوديعة التي أودعتني إياها رجعت، يعني رجعت لك، يعني ذهبت إليك، ولكن احفظها السؤال، يعني لح عليها في السؤال حتى تخبرك ماذا فعلت هذه الأمة بابنتك بعد رحيلك من هذا العالم. أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهل، يعني حزني لا ينقضي إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى ونذهب إليك يا رسول الله. يعني واقعا شيء مؤثر ومحزن أنه إنسان إذا قرأ هذه الخطبة وهذه الكلمة التي ألقاها أمير المؤمنين حين دفن الزهراء لعلم كم كان علي عليه السلام صبره عظيم، أنه إنسان أخذ حقه وتكاتفوا عليه ومنعوه بل وأجبروه على بيعتهم. هذه المصيبة الكبرى. يعني مسألة ما يمكن أن تعبرها الألفاظ وأن تنقلها العبارات، مسألة فوق التصور. ولكن هؤلاء أهل البيت، فوالله علي يقول لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها ظلم إلا علي خاص. يعني ما دام أمور المسلمين والإسلام في حال عافية وفي حال استقرار، والله أن يسلمهم كل شيء وإن كان الظلم علي خاصة. مهم أن يسلم الإسلام، لأن علي فنى في الإسلام وأعطى كل شيء للإسلام. المهم أن يسلم الإسلام. على كل حال أهل البيت عليهم السلام ضحوا بكل شيء، ويضحي في الإسلام ولاستمرار الإسلام إلا أهل البيت. شيء واضح هذا الشيء. يعني ما بدنا نقعد نحكي حكاية عجيب إنه سوينا وما سوينا، لا، هذا التاريخ موجود. أول شهداء منهم، أول شهداء بدر كانوا منهم، شهداء أحد كانوا منهم، بني هاشم في جميع المعارك كانوا في أول المعارك، وعلى سيوفهم تحقق النصر، وفي مقدمتهم قائد الغر المحجلين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم نجد أن الانحراف هودي بني أمية أصلا ما دخلوا في الإسلام، ما دخلوا في الإسلام على الإطلاق، وإنما تظاهروا بالإسلام حتى يوصلوا إلى الهدف الدنيا، وقد وصلوا. ولذلك أرجعوا الحكم إلى الجاهلية، مش نحن نقول هذه، حتى كبار علماء السنة يقولون أنه هودي جماعة أرجعوا الجاهلية تحت عباءة الإسلام، كما سوف أبين لكم من خلال صلح الإمام الحسن مع هذا اللعين معاوية بن أبي سفيان. على كل حال الإمام الحسن كل هذه المشاهد شاهدها، ثم بعد ذلك حينما قام الخليفة الثالث، طبعا في زمن الخليفة الأول ما زالت حكومته إلا فترة بسيطة سنتين وأشهر، الخليفة الثاني عشرة أشهر عشر سنين وأشهر، ثم جاء دور الخليفة الثاني. الخليفة الثاني هو عثمان بن عفان. عثمان بن عفان أيها الأخوة والأخوات، يعني أنا بعتبره أفشل حاكم بتاريخ البشر، لأن هذا الإنسان ليس له عقل وليس له دين، ما عنده شيء على الإطلاق. هلا بيقبلوا ما بيقبلوا مع الكرامة، ما هذا الشيء لا يهمني. الذي يهمني أعمال هذا الرجل. هذا الرجل جاء إلى هذه الدولة المترامية التي أصبحت تغمر أفريقيا وآسيا، وصلت إلى حدود أوروبا ودخلت إلى أوروبا، هذه كلها كانت دولة واحدة. هذه الدولة الواحدة جاء هذا الرجل ولخصها في بني أمية. كل ما في موارد لهذه الدولة أعطاها لمن؟ أعطاها لبني أمية لقرائبه وأرحامه. يعني بالله عليك أنت كإنسان عادي، ما بدنا نقول إنك حاكم، ولا لو فرضنا إنه صرت رئيس بلدية في بلد، بالله عليك كل الموظفين تبعك بتجيبوا قرايبك بهذا العصر؟ في حدا بيساويها هيدي؟ إنه واحد حاكم بيجيب كل الموظفين من جماعته من قرايبه من أرحامه من قبيلته ويجعل موارد الدولة كلها لأهل بيته ولأرحامه؟ هذا مروان بن الحكم يعطيه خمس أفرية، يعني مثلا يشتري خمس أفرية ملايين يعطيها لشخص واحد. هذا الطريق أبوه الحكم الذي طرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، وكان يحاكي مشية رسول الله استهزان، وكان يسير وراءه ويخلده في سيره وفي مشيته، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له كن كما أنت، فبقي يختلف كما كان يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته في هذا. فأخرجه رسول الله من المدينة إلى الطائف وقال لا تسكن المدينة، لا تسكن في بلد أنا فيه. أخرج رسول الله لأنه إنسان ملعون، الوزر ابن الوزر هو ابنه. فلما قام الخليفة الأول طلب منه عثمان أن يرجعه إلى المدينة، قال ويحب رسول الله يطرده وأنا أرجعه، معقولة دي؟ قام الثاني فقال له نفس القول. فلما قام الثالث هذا الأموي أرجع طريق رسول الله ودخل إلى المدينة سيبه رفي وقائد عنه معه، يعني هذا الأعرابي الموال على عقبائه، هذا طريق رسول الله، وإذا به يكرمه ويستقبله ويعطيه 100,000 درهم. مرعى حمل المسلمين، منع المسلمين أن ترعى إبلهم فيها، أما بني أمية لا ما في مانع بيقدروا يديروا كل شيء كان محرم أو ممنوع على المسلمين إلا على بني أمية. بالله عليكم أي حاكم من هذا؟ وبيقولوا شهيد وبيقعدوا بيقولوا المظلوم، وأي مظلوم من هذا؟ أي حاكم من هذا؟ حتى هب المسلمون من جميع أنحاء العالم الإسلامي وجاءوا إليه. كان هذا الرجل يعني المسيطر عليه هو صهره مروان بن الحكم، يعني ابن طريد رسول الله، هذا المعادي لمحمد ولآل محمد، هذا كان مسيطر عليه. وجاءوا إليه وقالوا اعزله، ما عزله، ثم قال إنه أعطاهم كتاب، وهذا كتاب بعدين تبين أنه أمر بأنه هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة بواليه على مصر بأن يقتلهم، فمسكوا الكتاب وجاءوا به إليه ورجعوا، كانوا مراجعين الجماعة، ولكن وجدوا هذا الكتاب مع غلامه ومع ناقته، فقال لهم ما دريت ولا علمت بهذا الكتاب. قالوا إذا أنت لست أهل لهذا المنصب، إذا مروان عم يمر هذه الكتب وغلام غلامك والناقة لستك والكتاب هو اسمه كتابك وينبعك وانت مش عارف، فشو تفيد المسلمين انت؟ تنحى. كيف اتنحى؟ واخلع قميصا البسنيه الله. بح بح. شو هالحاكم هذا؟ انه هذا قميص الله لبسه اياه لحتى يبرو من الناس وحتى يكون كل شيء لبني أمية. فجاء المسلمون من جميع انحاء العالم، وكل الصحابة إلا علي وأبناء علي هم الذين ساعدوا هذا الرجل. هذا التاريخ موجود، كل واحد إنسان يقرأ التاريخ. طلحة والزبير، طلحة جاء وفتح باب خزينة المسلمين، بيت الأموال وبيت المال فتحوا، وكانوا يحرضون الناس على قتله، وأول من حرض أم المؤمنين عائشة. هذه المرأة كانت تخرج قميص رسول الله إلى المسجد، قل أيها المسلمون هذا قميص رسول الله لم يبلى وقد أبلى سنته عثمان، اقتلوا عثمان فقد كفر، اقتلوا نعفل. نعفل كانت تشبهه برجل يهودي كثير الشعر اسمه نعفل، فكانت تقول اقتلوا نعفل فقد كفر. فأول من حرض عليهم الصحابي، وهذا التاريخ يحكي مش نحن اللي عم نحكي، ما في احد الا علي بن ابي طالب ارسل له ولديه وكان ياتيان بالطعام والشراب لعثمان في خلال حفاظ، ولكن بعد وجدوا المسلمون ان هذا الرجل غير سالك، جاءوا الى داره وفي عقر داره وذبحوه ومنعوا من دفنه في مقابل المسلمين، فاخرجوه ليلا ودفنوه في مزبل اليهود اسمها حش كوكب، مزبل لليهود كان في المدينة دفنوه فيها خوفا من المسلمين. فلما جاء معاوية ضمها إلى البقيع صار داخل مقبرة المسلمين. هذا الخليفة رأى الإمام الحسن أيضا المآسي لأصابة الإسلام لأصابة المدينة، وشو صار من وراء الحكم الأموي وشو صار من وراء الأمويين. ثم أن الأمة اجتمعت على أبيه وأرغمته على البيعة، أمير المؤمنين عليه السلام قال لهم أنا لكم وزير خير مني أمير، يعني أنا كل واحد يتبيعوه أنا مستعد أن يسلم وامشي، فأرجوكم اتركوني. قالوا لا، لا بد أن نبايعك، وقالوا إذن لا تكون بيعتك، ولا بد أن تكون برضا جميع المسلمين. فخرج إلى المسجد ولم يقبل البيعة سرا، وطلب أن يكون هناك إجماع من المسلمين، فأجمع المسلمون على استخلافه إلا سبعة أنفار: سعد بن أبي وقاص منهم، وعبد الله بن عمر منهم لم يبايع عليه، سبعة أشخاص. فجاء أصحابه إليه وقالوا له كيف الناس تبايع وهؤلاء لا يبايعوا؟ قال لهم أمير المؤمنين اتركوهم لهم رأيهم، هاي القضية أيها الإخوة والأخوات. وأتحدى العالم بأسره والعالم الغربي في المقدمة أن يكون عندهم حاكم مثل علي بن أبي طالب أن يترك الحرية للناس أبدا. هذه الحرية اللي هي العمود الفقري للإسلام طمسوها، الحرية التي أوجدها رسول الله وعلي بن أبي طالب طمسوا معالمها حتى لا تنكشف جرائمهم ولا ينكشف ظلمهم عبر التاريخ. وإلا الحرية ليست هي إلا في مذهب أهل البيت، في علي ومحمد بن عبد الله، هؤلاء الذين علموا العالم الحرية وكيف يحترمون حرية الإنسان وفكر الإنسان وعقل الإنسان. ثم أن أمير المؤمنين عليه السلام ترك هؤلاء وما تعرض لهم بشيء على الإطلاق، ومنع أصحابه أن يتعرضوا لأحد من هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى أخذ بثار علي بن أبي طالب. كيف؟ اسمعوا هذا التاريخ والزمن مش فلسان أيها الإخوة والأخوات. هذا العالم محكوم بقدرة الله عز وجل. هذا الذي أبى أن يبايع علي ويتبارك بيد علي، تعرفوا كيف أذن له الله؟ عبد الله بن عمر ذهب إلى الحجاج ليلا وقال إني سمعت رسول الله من بات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وإني أريد أن أبايعك لأمير المؤمنين يزيد. فهذا الحجاج لعين قال إن يدي في شغل عنك، هاك رجلي، قرب رجله، قال له بيعني برجلي، فبايعه برجله. الله أكبر يا علي، كيف انتقم الله لك من أعدائك؟ فتبارك في الحجاج ولم يتبارك بيد علي بن أبي طالب. شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى بيأخذ بالثار. ثم أن علي عليه السلام هذا الرجل الإلهي، هذا الرجل العظيم، مجرد أن عرفوا أن علي بن أبي طالب أجمع المسلمون على بيعته، وإذا هؤلاء الذين كانوا ضد عثمان، صار عثمان هو الشهيد. من هنا جاءت الشهادة. من مين؟ من هالمحتالين المنافقين اللي مطلعجية اللي ما عندهم دين. بالله عليك بيروح يفتح بيت مال المسلمين بيطلعوا وبياخذ أموال المسلمين، بده يجي يدافع عن عثمان؟ وهذه أم المؤمنين تقول لهم اقتلوا نعسر فقد كفر، فذهبت إلى مكة قالت لك إيش يهودي راح يقتلوه خليني أنا نكون شون. طلعت من المدينة وذهبت إلى مكة، فرجعت بدها ترجع إلى المدينة، فسألت شخص إنه شو في مسيح بالمدينة؟ قال لها إنه في ثورة وإلى آخره. قالت والله ما راح يفوز فيها إلا صاحب الإصبع. من صاحب الإصبع؟ طلحة، لأنه من قومها من بطنها من عشيرتها بني تيم. ثم حينما سمعت بأن علي بن أبي طالب هو الذي استخلف قالت يا ليت هذه سقطت على، يا ليت السماء سقطت على الأرض، ردوني الله عثمانا قتل مظلوما. بالله عليكم شالوا من المؤمنين هذه، وكعم يجبكم تخلوا بعقول العالم انه هودي جماعة عذول جماعة معصومين يتهمون نبيهم ويعصمون هؤلاء. بالله عليكم انظروا إلى هذا الإسلام. رسول الله يهجر وأما أم المؤمنين عائشة لا معصوم. طلحة والزبير معصومين. عودوا بمجرد ما وجدوا أنه علي بن أبي طالب هذا لا تأخذه في الله لومة لائم. قالوا لي أمير المؤمنين إن نريد العمرة. قال والله لا تريدون العمرة وإنما تريدون الغدرة. أنتم بدكم تغدروا بيعتوا فبدكم تروحوا لحتى تنسوا البيعة. لا والذي بالذي ويحلفون لا يمين المغمضة. وبمجرد ما أن خرجوا من عنده عند ذلك أعلنوا نفسهم للبيعة. يا علي سوف تقاتل من بعد الناشطين والقاسطين والمرقين. طيب هذه بآية من آيات الله التي أقامها رسول الله على قطع علي وعلى ولاية علي ومصابيح إشراف نشرها في طريق هذه الأمة الضالة حتى يعرفوا أن الحق. ما هذا حديث كلكم رويتوه. شو عم يحكي؟ أنا عم بحكي النبي عم يحكي. عم بيقول يا علي سوف تقاتل الناشطين والقاسطين أصحاب معاوية والمارقين والخوارج. أكثر من هيك آيات بتكون. ثم أن أمير المؤمنين عليه السلام علم بأن عودي راح إلى مكة مجرد أن التقوا بأم المؤمنين هذين تكاتفوا وتعاونوا وصاروا من أجل قالوا لك نروح على البصرة هذه ولاية كبيرة وفيها أموال منيحة خلينا نروح نستولي عليها. وإذا استولينا عليها بعد ذلك نستطيع أن نستولي على بقية المدن. نتعاون إحنا معاوية نحط أيدينا بين بعضنا ضد علي بن أبي طالب. هلا صاروا كلهم ضد علي بن أبي طالب. ما بدهن علي بن أبي طالب. تعرفوا ليش؟ لأن علي بن أبي طالب لا تأخذه في الله لومة لائم. وخبيثي من أكبر جرائم اللي قام فيها عمر بن الخطاب أنه فرق بين العطاء. النبي ساوى كان يوزع الغنائم بين المسلمين سواسية. الخليفة الأول كان يوزعها سواسية وعمر بعد يعني بعد السنتين الأولى من خلافته بلش تفريق العطاء. صار يفرق بين أصحاب بدر وبين غير أصحاب بدر. بين العرب والعجم. بين العرب والقرشيين. يعني ساوى طبقية في الإسلام هذه الطبقية التي حاربها الإسلام. فارجع الجاهلية إلى ما كانت عليه. وهذه كانت أكبر ضربة للمسلمين ولخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام. لأن أمير المؤمنين أرجع الأمور كما كانت في عهد رسول الله وساوى بين الناس. وهؤلاء هذا الذي أزعجهم أنه يا علي كيف تعطي لمولاي عبد عنده مولى عنده كيف يعطي علي بن أبي طالب كما يعطي. جاء إليه امرأة وكان معها كذلك جارية أما فأعطى الأمير المؤمنين للمرأة الحرة مثل ما أعطى للأمة. فقالت له يا أمير المؤمنين أتساويني بالأمة؟ فأخذ قبضة من التراب وقال والله إني نظرت في أبناء آدم فلم أجد فرقا بين عربيهم وعجميهم وبين المولى وغير المولى. يعني بالله عليكم هذه إذا كانت يعني أما ما إلى بطن نبدأ تقول هذه. يعني إذا كان إنسان مملوك لغيره معناه أنه ما إلى بطن ما عنده حاجات بدي يأخذ بدي يعيشها. شو اللي فضل الإنسان على الإنسان؟ إن أكرمكم عند الله يسخر. التقوى هي التي تفضل الناس على بعضها البعض. وأما انه انسان له احتياجات شو في فرق بين الاسود والابيض العربي فرنسي الانجليزي الاسترالي اي انسان في العالم نفس الحاجات اللي انت بدك اياها هذاك الانسان كمان بده اياها. فكيف تفرق في العطاء باي دين ام باي عقل ام باي شرع؟ ولذلك هبوا جميعا لمحاربة علي عليه السلام. والعجيب انه هود الابا ضياد طلحة والزبير ام المؤمنين عائشة نجحت من هذا الجيش وذهبوا الى البصرة. اول ما قلت بدأ تركب جاءوا لها بجمل. هذا الجمل كان قوي. فقال صاحبه اخذ يعرفه قال لها هذا من احسن الجمال واحسن المركبات وهو عسكر. فلما سمعت بهذا الاسم تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال انه واحد منكم ستركب على جبل اسمه عسكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي موجود بكل اغلب الصحاح كان بين نسائه فقال ليت شعري اين كن صاحبه الجبل الاجبل تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها ويسارها رجال وتصيح رجول رجول. ثم ضرب على ظهر عائشة وقال إياك أن تكونيها يا حميراء وأكون أنت. هل أذكر في قول رسول الله؟ قالت لا أركبه، فإن رسول الله قال إنه امرأة ستركب عسكر فلا أريد أن أكون عنه. فذهب هذا المحتال صعبه صبغه وجاء نفس الشفاء وقال هذا جمال آخر فركبته. فلما وصلت الى مكان حوأب سمعت صداع عواء الكلاب بكثره، قالت لعن الله هذا المكان ما اكثر عواء الكلاب. قالوا لها انه الحوأب. قالت هنا الحوأب؟ قالوا لها نعم. قالت ارجوني ارجوني. ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذه كل ايات نصبها رسول الله في طريق هؤلاء انه انتم جماعه ظالمين، انتم جماعه مخالفين لله ومخالفين لي. حينما تقومون بهذه الأعمال فقد نصب لهم مصابيح ليعرفوا ضلالهم وانحرافهم عن الخط المحمدي وفقه الله.
اللهم صل على محمد.
فصاحت ردوني ردوني. فجاء عبد الله بن الزبير هذا الشهم وجاء لها بخمسين أعرابيا دفعوا له المصاري قالوا له احلفوا يمين انه جاوبنا الحوأب هون مش الحوأب. فجاءوا وقسموا لأم المؤمنين انه نحن جاوبنا الحوأب هذا مش الحوأب هون. فعند ذلك هي تابع طريقها وكانت اول شهادة تزور في الاسلام. خمسين اعرابي يقولها يمين انه جاوبنا الحوأب. فلما وصلوا الى البصرة جاء احد مسؤول الناس يا عقلاء مش كل الناس عمل. قال لهم أنتم أصحاب رسول الله لماذا جئتم إلى هنا؟ قال جئنا طلب انتصار عمر. قال أنتم قتلتموه في المدينة وجئت طلبونا أن نحن شفتنا نحن زي المسألة عثمان قتل في المدينة وأنتم كنتم تحرضون عليه وهذه كتبكم. شاهد كتبهم إن كانوا يرسلوها فكيف تأتون إلى البصرة وتريدوا أن تأخذ بثار عثمان؟ وفي وقع في مأزق الزبير قال سمعنا إن هؤلاء أنها هنا أموالا فجئنا لأخذها. هل ابن هذا الحبيب بقول الله يسامحه؟ طيب هو إذا كان في قلبه المسألة ليش يقولها؟ شوف يعني علماء أنزل من هؤلاء الجماعة أنه بده يغطوا عليهم. يعني أقول له أنا بصراحة نحن جايين الدنيا جايين الأموال فعرفنا أنها هنا أموال لما يقضيها فهذا كمان بده يكفر عليهم. ليش؟ لأن عدونا وجهنا فما يمكن أن يعصوا الله. طيب هلا وقف لهم عثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف هو من كبار الصحابة وكان واليا على البصرة من قبل علي عليه السلام. ف خاطبهم وتحاور معهم فقالوا نحن نكتفي بأن يأتي علي ثم بعد ذلك ماذا يفعل علي نحن حاضرين. فاتوافقوا وكتبوا عهد بينهم أن يبقى هو في الإمارة ويبقى بيت المال بين يديه وأن يصلي صلاة الجمعة وهم ينزلون في البصرة. ولكن تركوه إلى منتصف الليل فحملوا على بيت المال وكان فيه خمسين حارسا. خمسين حارس يحرسوا بيت المال ذبحوهم كالخواريج. أمرت بذبحهم أم المؤمنين ما سوت شيء. يعني أكبر خدمة خدمة الإسلام أن يهودوا حراس بيت المال ذبحتهم كالأنعام كالنعام كالنعاج ذبحتهم أم المؤمنين بأمرها. فكانت أول مظلمة في الإسلام بهذه الكبر وبهذا الشكل يذبحون الدم. ثم جاءوا إلى عثمان بن حنيف وقبضوا عليه وأرادوا أن يقتلوه، فهددهم بأخيه. شوفوا هذه الجماعة ما عندهم دين ولا عندهم كرامة ولا عندهم شيء على الإطلاق، وبيجي بيقولوا إنه الصحابي عدول. شوفوا العدين تبعهم مين. هددهم بأخيه سهل بن حنيف، جعله علي عليه السلام واليا على المدينة حين خرج، فقال والله إن قتلتموني لا يدع أحد من ذريتكم في المدينة. فخافوا قالوا كل ذريتهم في المدينة، قالوا وين المدينة؟ خيوا فجعلها تقضوا عليه، فجاءوا ونتفوا لحيته وكل شعر، نتفون شعره. فذهب إلى أمير المؤمنين، فلما رآه أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين هذه الجماعة نتفون لحيته، صرت أمرا. فأخذ يبكي هذا الرجل الصحابي، شوفوا شو ساووا فيه وكيف أهانوه وكيف سفكوا الدماء، كله من أجل الدنيا. وبعدين الله سبحانه وتعالى جعل كيدهم في نحرهم، وشو سوى عليه؟ عفى عنه. وفي مقدمتهم أم المؤمنين، لكن قلب يغلي حقدا على علي وآل علي. مش أنا اللي بقولها، هذا الطريق اللي بقوله. ما في امرأة كانت تبغض علي بن أبي طالب مثل عائشة، حتى أنها ابن عباس قالت أن رسول الله خرج يوم كان مريض متكئا على الفضل ورجل آخر، فقال ابن عباس أتعلمون من هذا الرجل؟ هو علي ولكنها تأبى أن تذكر اسمه، يعني حتى اسم الملك محمد تذكر إلى هذا الحد. فأعطاها وأكرمها وودعها، ثم أرسل معها حرس أوصلوها إلى المدينة، فقال تكلم على علي أنه علي هتكني، علي أرسل مع الرجال، فكشفنا عن وجوهن وإذا بهن نساء، فأرسل معها النساء حتى أوصلوها إلى المدينة. على كل حال، الإمام الحسن عليه السلام شاهد هذه المصائب وتحمل أعظم المصائب بعد وفاة أبيه وشهادته وارتحاله من هذا العالم، حيث أنه عرف هذه الأمة وجها لوجه، حتى كتبوا لمعاوية إن شئت الحسن لسلمناك إياه إلى هذا الحد. ولكن بما انه ما في وقت، فلذلك اني لاكتفي بهذا المقدار. اجركم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.